السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار وصحابته الكرام الخيار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، درسنا في الفقه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تفقه في دينه وأراد به الخير فجعله من الفقهاء. نشرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا في كتاب الزكاة، ولازلنا في باب زكاة الخارج من الأرض. وتقدم معنا أن الخارج من الأرض الذي يتكلم العلماء عن زكاته أربعة أصناف: الأول الحبوب والثمار، والثاني العسل، والثالث الركاز، والرابع المعدن أو المعدن. وقد تقدم الكلام عن زكاة الحبوب والثمار، وقلنا إن الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة إذا كانت مكيلة مدخرة، وبعض أهل العلم يزيد فيها مقتاتة، والأقرب عندي الأول أنها إذا كانت مكيلة مدخرة تجب فيها الزكاة. وهذا يخرج ما لا يكال من الحبوب والثمار، أو لا يدخر من الحبوب والثمار. وعلمنا أن الفواكه لا تجب فيها الزكاة، إما لكونها لا تكال وإنما تباع بالحبة أو تباع بالوزن، وإما لكونها لا تدخر. فإن وجد منها ما يكال ويدخر فإنه ثمر تجب فيه الزكاة، مثل المشمش لو جفف، والتين لو جفف، ونحو ذلك. والخضروات لا تجب فيها الزكاة، إما لكونها لا تكال وإما لكونها لا تدخر. فإن قال قائل: فما رأيكم فيما يحدث في زماننا من تجميد وتبريد الخضروات بحيث تدخر وتبقى للسنة والسنتين، إما معلبة وإما مجمدة؟ قلنا إن مثل هذا لا يلتفت إليه في الأحكام الشرعية، لأن هذا يحتاج إلى صنعة خاصة وأمور خاصة لا تتيسر لكل أحد، فتبقى الخضروات لا تجب فيها الزكاة. وقلنا إنه يشترط في وجوب أو لوجوب إخراج الزكاة في الحبوب والثمار أن تبلغ نصابا، وأن يكون النصاب منها مملوكا لمالكها وقت الوجوب ملكا مستقرا. وقد تكلمنا عن كل هذا بالتفصيل، وبقيت لنا بعض المسائل المتعلقة بزكاة الخارج من الأرض. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة تحت باب زكاة الخارج من الأرض: ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية.
نعم، يعني تجتمع الزكاة والخراج في الأرض الخراجية، فتكون الزكاة في غلتها والخراج في رقبتها. وسيفسر المصنف رحمه الله الأرض الخراجية. نعم.
قال رحمه الله: وهي ما فتحت عنوه ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق.
نعم، الأرض الخراجية هي التي أجلي عنها أهلها الكفار بالسيف، التي أجلي عنها أهلها الكفار بالسيف ولم تقسم بين الغانمين، بل بقيت وقفا للمسلمين، فهذه وقف للمسلمين، فيضرب عليها خراج معلوم يؤخذ كل عام مما يخرج منها، يؤخذ كل عام مما يخرج منها، يكون كالأجرة لها. وهذه الأرض الخراجية قد تكون في يد مسلم وقد تكون في يد ذمي، قد تكون في يد مسلم وقد تكون في يد ذمي، فإن كانت في يد ذمي فإنه لا يكون فيها إلا الخراج، لأنه تقدم معنا أن من شروط وجوب الزكاة الإسلام، فالذمي لا تجب عليه الزكاة وإنما يجب عليه الخراج. وإن كانت في يد مسلم فإنه قد يجتمع فيها الخراج والزكاة. فنبدأ أولا بالخراج، ونأخذ من صاحبها ممن هي في يده الخراج المقدر مما يخرج منها، ثم ننظر في الباقي من ثمارها وحبوبها المدخرة المكيلة، فإن بقي ما يبلغ نصابا أخذنا منه الزكاة أيضا، وإن لم يبق ما يبلغ نصابا فإنه لا زكاة فيها. إذن الأرض الخراجية لا يجتمع فيها الخراج والزكاة إذا كانت بيد ذمي، فإنه ليس فيها إلا الخراج، ما يجتمع الخراج والزكاة هنا، لأن الذمي ليس ممن تجب عليهم الزكاة. وكذلك إذا أخذنا الخراج منها من المسلم وبقي ما لا يبلغ نصابا فإنه لا تجب فيها الزكاة. أما إذا أخذنا الخراج الذي هو كالأجرة لها من المسلم وبقي بعد ذلك مما يجب أو مما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب ما يبلغ نصابا فإنا نأخذ منه الزكاة أيضا، فتجتمع الزكاة والخراج في هذه الحالة. نعم.
قال: وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل.
نعم، تضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، هذا عند جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون تضمين أموال الزكاة من الحبوب والثمار وتضمين الأرض الخراجية باطل وظلم وربا ولا يجوز. لكن ما معنى تضمين الأرض الخراجية؟ تضمين الأرض الخراجية لها صورتان عند الفقهاء. الصورة الأولى أن يوضع جزء على من معهم الأرض،
سواء زرعوا أو لم يزرعوا. كأن يقال مثلا تدفع 300 صاع سواء زرعت أو لم تزرع. تدفع 300 صاع سواء زرعت أو لم تزرع، فهذا لا يجوز، لأنه ظلم له، لأنه ظلم له، هذا عند الجمهور. والصورة الثانية أن يتكفل شخص بالخراج ويأخذه لنفسه مقابل أن يدفع شيئا معلوما. يعني يأتي شخص يقول هذه الأراضي في هذه الجهة خراجية، أنا أضمن خراجها بأن أدفع لكم كذا، بأن أدفع لكم كذا، ثم أنا أحصل الخراج وآخذه لنفسي. قال الجمهور هذا لا يجوز، لأن هذا الضمين الذي ضمن الخراج لنا إما أن يكون الخراج أقل مما دفعه فيظلم أهل الأرض ويحملهم فوق طاقتهم، وهذا لا يجوز، يعني لأن الخراج لا يعلم كم يكون، فقد يكون مثلا في سنة قل الزرع فيكون الخراج قليلا أقل مما يدفعه، فماذا يفعل؟ يحمل على العمال الذين معهم الأرض ويظلمهم ويحملهم ما لا يطيقون، وهذا لا يجوز. وإما أن يكون أكثر مما دفع فيأخذ الزائد، وهذا ينافي كونه عاملا على الخراج، فإن كونه عاملا على الخراج يقتضي أن يدفع ما زاد لبيت المال، ولذلك عده الجمهور من الربا، وأدخلوه فيما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال القبالات ربا، وقد رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه. القبالات، القبالات هي يعني التضمين، ولها صور كثيرة عند الفقهاء تذكر في المعاملات إن شاء الله، لكن الذي يهمنا هنا ما يتعلق بالأرض الخراجية. وكذلك الأمر في ضمان زكاة الحبوب والثمار، بأن يأتي شخص مثلا ويقول من الناحية الغربية مثلا من المدينة أنا أضمن لكم زكاة الحبوب والثمار وأدفع كذا 1000 صاع كذا، ثم أنا أحصل الزكاة والذي يخرج لي يخرج، فإنه أيضا لا يجوز، لأنه إما أن يحصل أكثر مما دفع وإما أن يحصل أقل مما دفع ويحمل على أهل الزكاة، فيكون فيه ظلم وفيه ربا، يكون فيه ظلم وفيه ربا. إذن يجب أن نفهم معنى قول المصنف وتضمين أموال العشر، يعني أموال العشر يعني أموال الزكاة، أموال الزكاة تضمينها أن يقول شخص أنا أضمن لكم الزكاة بأن أدفع لكم كذا من عندي، ثم أنا أحصل الزكاة من الناس زكاة الحبوب والثمار فأخذه لنفسي، إن نقص فعلي وإن زاد فلي، فإن هذا لا يجوز عند جمهور العلماء. وتضمين الأرض الخراجية كما قلت في الصورتين، الصورة الأولى أن يفرض على من في يده أرض الخراج مقدار معلوم يؤخذ منه زرع أو لم يزرع، وليس هذا من باب الإجارة المتفق عليها، هذا يأتي في المعاملات، فيقال له ما دام الأرض في يدك فأنت تعطينا 1000 صاع 1000 صاع من التمر، سواء زرعت أو لم تزرع. فالجمهور يقولون هذا حرام. ويشبهه الآن ما يفعله بعض الناس مثلا من أن يقول للعامل تأتيني في اليوم بمئتين، تأتيني في اليوم بكذا. فهذا يشبهه، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في باب المعاملات. والصورة الثانية أن يضمن شخص الخراج بأن يدفع مقدارا معلوما من عنده من جنس ما يخرج في الخراج على أن يجمع الخراج هو، فما زاد فهو له وما نقص فهو عليه، وهذا أيضا حرام عند جمهور العلماء. أرجو أن تكونوا فهمتم، أو أن أكون قد وضحت، لأن هذه الجملة يعني لا يكاد يوضحها الشراح على الوجه الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وفي العسل العشر.
لما فرغ من الصنف الأول وهو الحبوب والثمار انتقل إلى الصنف الثاني وهو العسل، والعسل معروف. قال: وفي العسل العشر، وذلك عند الحنابلة، فإن الحنابلة يوجبون في العسل العشر. نعم.
قال: ونصابه 160 رطلا عراقية.
نعم، نصابه 10 قرب معتدلة، والعشر القرب المعتدلة تساوي تقريبا 160 رطلا عراقية. واستدل الحنابلة على وجوب الزكاة في العسل بما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وسأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، وسأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة. جاء بعشر العسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي له هذا الوادي الذي يقال له سلبة. هذا الوادي فيه الخشب الذي يكون فيه النحل والعسل، فأراد أن يحمى الوادي له بحيث ما يأتي أحد ويأخذ منه ولا يضع فيه. فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إليه يسأله، فكتب إليه عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر نحله فاحمي له سلبة، يعني احمي له ذلك الوادي، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء. رواه النسائي وأبو داود، وحسنه الألباني. وفي رواية لأبي داود: من كل 10 قرب قربة، يعطيه من كل 10 قرب قربة. واضح يا أخوة الحديث؟ فعمر رضي الله عنه لما ولي وسأله سفيان عن ماذا يصنع بهذا الوادي، فقال له: إن أدى إليك ما كان يؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العشر فاحمي له هذا الوادي، وإلا إذا لم يؤده فإنما هو ذباب غيث، يعني النحل ذباب غيث، يأكله من شاء، فلا حما ولا حماية. فاستدل الحنابلة بهذا على أن العسل كان يعشر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العشر زكاة، وكذلك في زمن عمر رضي الله عنه، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا لم يكن من أجل العسل، وإنما من أجل الحماء. هذا ظاهر الحديث، أن هذا العشر أخذ منه من أجل أن يحمى له الوادي، لا من أجل زكاة العسل. وعند المالكية والشافعية لا زكاة في العسل مهما بلغ، عند المالكية والشافعية لا زكاة في العسل. لما؟ قالوا لأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن، لأنه مائع خارج من حيوان ولا شك، فأشبه اللبن الخارج من حيوان، ولا زكاة في اللبن، فكذلك ها هنا لا زكاة في العسل. ولأنه ليس في وجوب الزكاة فيه خبر صحيح ولا إجماع، ولأنه ليس في وجوب الزكاة فيه خبر صحيح ولا إجماع. واختار هذا القول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وهو الراجح أنه لا زكاة في العسل، لكن يستحب أن يخرج منه لله، وأما الزكاة فلا تجب فيه، لأن بحثنا فلم نجد دليلا صحيحا يدل على وجوب الزكاة فيه، والأصل عدم وجوب الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الركاز، وهو
وفي الركاز، لما فرغ من الصنف الثاني من أصناف الخارج من الأرض انتقل إلى الصنف الثالث وهو الركاز. والركاز دفن الجاهلية، أي كنزها المدفون في الأرض. وسمي ركازا لأن صاحبه ركزه في الأرض، أي أثبته في الأرض. الدفين الذي يجده الإنسان مدفونا هو على نوعين: النوع الأول أن تظهر عليه علامات الجاهلية، كان تكون عليه صلبان أو أصنام أو نحو ذلك، فهذا هو الركاز. والثاني أن تظهر عليه علامات المسلمين، أو لا تظهر عليه علامات الجاهلية، فهذا لقطة، حكمه حكم اللقطة، حكم حكم اللقطة. طيب، إن وجدناه مختلطا، وجدنا أشياء فيها صلبان وأشياء فيها علامة المسلمين، قالوا يأخذ حكم اللقطة، لأن الغالب أن مسلما ملك هذا ودفنه، فيكون يأخذ حكم اللقطة. إذن متى يكون الدفين الكنز المدفون ركازا؟ يكون إذا ظهرت عليه علامات الجاهلية، وأنه مدفون من قبل أهل الجاهلية. نعم.
قال: وفي الركاز، وهو الكنز، ولو قليلا الخمس، ولا يمنع من وجوبه الدين.
نعم، يجب الخمس في قليله وكثيره من أي نوع كان ومن غير حول، يجب الخمس فيه سواء كان قليلا أو كثيرا، ومن أي نوع كان، من ذهب، من حديد، من فضة، من زبرجد، من أي نوع كان، ومن غير حول. ويجب على كل أحد سواء كان مدينا أو غير مدين، مسلما أو غير مسلم، عاقلا أو مجنونا، صغيرا أو كبيرا، حرا أو رقيقا. هذا الخمس يجب على كل أحد، هذا الذي عليه أكثر العلماء، عليه أكثر العلماء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. متفق عليه، وفي الركاز الخمس. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل على إطلاقه، ففي كل ركاز الخمس سواء كان قليلا أو كثيرا عند وجوده، ما يحتاج أن يحول عليه الحول. ومن أي إنسان ملكه، سواء كانت تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة، هذا الذي عليه أكثر العلماء. بقي النوع الرابع والصنف الرابع، وهو زكاة المعدن، لم يتكلم عنها المصنف. والمعدن هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها، مما ليس من جنسها. كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها مما ليس من جنسها، يعني ليس ترابا، مما له قيمة. كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها مما ليس من جنسها مما له قيمة، كالحديد والعقيق والكحل والنفط وغير ذلك مما يسمى معدنا، وغير ذلك مما يسمى معدنا. طبعا المعدن يا إخوة، ابتداء حتى ننظر للواقع، إما أن يكون من الأموال العامة وإما أن يكون من الأموال الخاصة، يعني إما أن يكون مملوكا للدولة فالذي يخرج ملك للدولة فهذا لا زكاة فيه، لأن القاعدة العامة أن الأموال العامة لا زكاة فيها، لأنها أصلا للمصالح العامة، لأنها أصلا للمصالح العامة. فأموال الدولة العامة ليس فيها زكاة. مثلا النفط اليوم هو ملك للدول ولا يكون ملكا للأفراد، فهذا ما فيه زكاة بهذا الاعتبار. أما إذا كان مالا خاصا سواء لشركة أو لفرد فإن فيه الزكاة، والزكاة فيه تكون بعد تصفيته، الزكاة فيه تكون بعد تصفيته، ولا بد أن يبلغ نصابا عند الشافعية والحنابلة، وقيل لا يشترط أن يبلغ نصابا. لماذا؟ لأن المعدن يا إخوة فيه شبه من أمرين، من الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة تستخرج من الأرض وهي معادن، والذهب والفضة لها نصاب. والأمر الثاني الركاز، لأن الركاز يستخرج من الأرض وهذا يستخرج من الأرض، والركاز كما تقدم قبل قليل عند أكثر العلماء ليس له نصاب. فمن قاسه على الركاز وألحقه بالركاز قال لا يشترط له النصاب، ومن ألحقه بالذهب والفضة قال يشترط له النصاب. وإذا نظرنا نجد أنه أقرب شبها بالذهب والفضة منه بالركاز، لأن الركاز شيء من خارج الأرض دفن في الأرض، شيء كان خارجا في يد إنسان ثم دفن في الأرض، أما المعدن فهو في الأرض ثم يخرج منها، وهذا هو عين ما يقع في الذهب والفضة، فإن الذهب والفضة تكون في الأرض ثم تخرج من الأرض فهو أقرب شبها بالذهب والفضة. ولذلك الراجع عندي والله أعلم أنه لا بد أن يبلغ نصابا، وأن نصابه نصاب الذهب والفضة، وأن نصابه نصاب الذهب والفضة. فإذا بلغت قيمته نصاب الذهب أو الفضة وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة، لأنه مال له قيمة يحصل به الغنى كالذهب والفضة، مال له قيمة يحصل به الغنى كالذهب والفضة، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والواجب فيه ربع العشر عند الجمهور، الحنابلة والمالكية والشافعي في قول، قالوا الواجب فيه ربع العشر مثل الذهب والفضة، وبعض الفقهاء قالوا فيه الخمس مثل ايش؟ مثل الركاز، مثل الركاز، لكن الراجح أن فيه ربع العشر. وهل يشترط له حولان الحول؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل لا حول له، بل تجب فيه الزكاة إذا صفي وبلغ نصابا. قيل لا حول له، بل تجب فيه الزكاة إذا صفي وبلغ نصابا، وهذا يعني قول الجمهور. لماذا؟ قالوا لأنه مال مستفاد من الأرض فأشبه الخارج منها من الحبوب والثمار، مال مستفاد من الأرض فأشبه الخارج منها من الحبوب والثمار. وقد تقدم معنا أن الحبوب والثمار لا يشترط لها الحول، وإنما تصفى ثم تخرج منها الزكاة. وقيل يشترط له حولان الحول لأنه مال مستفاد فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ولأنه أشبه بالذهب والفضة، ولأنه أشبه بالذهب والفضة، وهي يشترط لها حولان الحول. واختار هذا القول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه لا بد أن يحول عليه الحول، وهو الراجح إن شاء الله لعموم الحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا مال مستفاد فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. إذن على الراجح يشترط أن يبلغ المعدن نصابا، لأنه مال مستفاد يحصل به الغناء، فلا بد أن يبلغ نصابا كالذهب والفضة. ويشترط أيضا حولان الحول لأنه مال مستفاد فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. بهذا نكون انتهينا من زكاة الخارج من الأرض. نعم.
قال رحمه الله: باب زكاة الأثمان.
باب زكاة الأثمان، وبعض الفقهاء يقولون باب زكاة النقدين. والأثمان جمع ثمن، والثمن هو العوض الذي يؤخذ في مقابلة شيء كما في البيع، العوض الذي يؤخذ في مقابلة شيء كما في البيع. عندنا ثوب وثمن له، فهذا العوض الذي يؤخذ في مقابلة الثوب هو الثمن. ويقصد بالأثمان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات التي اتخذها الناس أثمانا، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات التي اتخذها الناس أثمانا. وزكاة الأثمان واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال العلماء: وهذا الوعيد الشديد لا يكون إلا على واجب، والواجب هو الزكاة، فمعنى ذلك أنه لا يكون إلا على ترك واجب، والواجب هو الزكاة. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن هذه الآية: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. رواه البخاري في الصحيح. ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن هذه الآية فقال: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، يعني الكنز مطلقا، والوعيد على الكنز مطلقا كان قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فدل هذا يا إخوة على أن المقصود بكنز الذهب والفضة هو عدم تزكيتها، هو عدم تزكيتها، فدل ذلك على وجوب الزكاة فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، والحديث في الصحيحين. فدل ذلك على وجوب تزكية الذهب والفضة. وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وممن حكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامة رحم الله الجميع. نعم.
قال رحمه الله: وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر إذا بلغت نصابا.
وفيها ربع العشر لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن 40 دينارا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن 40 دينارا دينارا. رواه ابن ماجه، وقال الألباني: صحيح بشواهده. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الرقة ربع العشر، وفي الرقة ربع العشر. متفق عليه، متفق عليه. فدل ذلك على أن فيها ربع العشر، على أن ربع فيه، على أن فيها ربع العشر، بشرط أن تبلغ نصابا لما يأتي من الأدلة. نعم.
قال: فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا.
نعم، نصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا أو 20 دينارا، وقدرها بعض أهل العلم بـ85 غراما، بـ85 غراما، وقدرها بعض أهل العلم بـ92 غراما، بـ92 غراما، والأحوط أن تجعل 85 غراما، وهو الأحظ للفقراء، وهو الأحظ للفقراء. ويدل لهذا النصاب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة. رواه أبو عبيد لكنه ضعيف، وقد ضعفه الألباني رحمه الله. ومما يدل على هذا النصاب ما جاء عن محمد ابن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا ففيه نصف دينار. أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا ففيه نصف دينار. والورق يعني الفضة الخالصة لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 200 درهم، فإذا بلغ 200 درهم ففيها 5 دراهم. وأن الورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 200 درهم، فإذا بلغ 200 درهم ففيه 5 دراهم. رواه أبو عبيد. وقال الألباني: هذا سند صحيح مرسل، هذا سند صحيح مرسل، فإن الأنصاري هذا تابعي ثقة، لكنه في حكم المسند لأنه أخذه من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب عمر. هذا مرسل لأنه من رواية التابعي، لكن له حكم المسند، له حكم المسند. لما؟ لأنه أخذه من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب عمر. أيضا مما يدل على هذا النصاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هاتوا صدقة الرقة، والرقة كما قلنا هي الفضة الخالصة، هاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما، يعني من كل 40 درهم درهما. هذا هو ما يخرج الذي هو ربع العشر. وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. رواه الأربعة وصححه الألباني. فهذا نصاب الفضة. وعند أبي داود: وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون 20 دينارا، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. وصحها هذه الرواية أيضا الألباني، أعني رواية أبي داود الأخيرة. وقد وقع الإجماع على الواجب وهو ربع العشر، وعلى النصاب في الذهب والفضة. قال ابن المنذر: قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن في 200 درهم 5 دراهم، على أن في 200 درهم 5 دراهم. وأجمعوا على أن الذهب إذا كان 20 مثقالا أن الزكاة تجب فيه. وانفرد الحسن البصري فقال: إذا بلغ 40 دينارا، لكن هذا القول شاذ وأهمله العلماء. وقال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع أهل العلم على أن في 200 درهم 5 دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقالا أن الزكاة تجب فيه، إلا ما اختلف فيه عن الحسن. الحسن قيل عنه مع الجماعة، وقيل عنه لا تجب الزكاة في الذهب إلا إذا بلغ 40 مثقالا، لكن هذا القول شاذ ولا يلتفت إليه ولا يقدح في الإجماع. نعم أعد. إذا بلغت،
قال: فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا،
نعم،
وبالدنانير 25، وسبعة دينار وتسع دينار،
واليوم كما قلنا تقدر بالجرامات، والتقدير إما أنها إما أن النصاب 85 جراما أو 92 جراما. ولا شك أن الأحوط والأحسن والأبرأ للذمة والأحض للفقراء أن نجعل النصاب 85 جراما من الذهب. نعم.
قال: ونصاب الفضة 200 درهم.
نعم، ونصاب الفضة 200 درهم، وقدرت بالجرامات، قدرها بعض أهل العلم ب595 جراما، 595 جراما، وقدرها بعض أهل العلم ب644 جراما. النصاب الذي هو 200 درهم قدرها بعض أهل العلم ب644 جراما، وقدرها بعض أهل العلم ب595 جراما. والأحوط والأبرأ للذمة والأقعد في باب الزكاة أن نقدرها ب595 جراما، لأنه الأحض للفقراء. وفي المسائل الاجتهادية في الزكاة نميل إلى الأحض للفقراء، في المسائل الاجتهادية في الزكاة نميل إلى الأحض للفقراء، ما لم يمنع من ذلك مانع. نعم.
قال:
وتقدم يعني ما يدل على هذا النصاب، تقدم ما يدل على هذا النصاب. وجاء في عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواقٍ من الورق صدقة، ليس فيما دون 5 أواقٍ من الورق صدقة، وهذا هو النصاب. نعم.
قال: والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم.
نعم، وهذه كما قلنا يعني تقدر بالمقادير القديمة، واليوم الناس لا يستعملونها وإنما يستعملون الجرامات، وقد سمعتم يعني ما فيها. نعم.
قال رحمه الله: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويخرج من أيهما شاء.
طيب، هذه المسألة فيها شيء من الطول، لعلنا نجعلها في بداية الدرس غدا، ثم ننتقل إلى المسألة الكبيرة، مسألة زكاة الحلي إن شاء الله عز وجل. نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا يزرع البطاطا والطماطم والبرتقال، وعند انتهاء الموسم يقول مزارعون بإخراج زكاة هذه الأصناف.
هذه مما لا يدخر فلا تجب فيها الزكاة، لكن إذا أخرج الإنسان لله فكل ما يخرجه الإنسان لله فإنه ينفعه، ويطهر به المال، ويذهب شر المال به كما تقدم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول: من مات وعليه زكاة هل تؤدى عنه أم لا؟
أظن أن تكلمنا عن هذا في الدرس، وقلنا إن الزكاة دين، ودين الله أحق بالوفاء، ويجب أن يخرج من التركة قبل قسمة الميراث، فإن وجد دين لآدمي معها أعني مع الزكاة فإنه يحاصص بين الدينين إذا كان المال لا يكفي لهما.
أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في البلد صاحب المحل يبيع المحل، يبيع لك المحل ويسمى بيع المفتاح بقيمة معينة، ويصبح في ملكك مع سداد الإيجار كل شهر بمبلغ ومغاير الإيجارات العادية، ما حكم هذه المعاملة؟
أعد.
يقول: يبيع صاحب المحل للمشتري ويسمى بيع المفتاح بقيمة معينة، ويصبح في ملكك مع سداد الإيجار كل شهر،
مع
سداد الإيجار
أي
كل شهر بمبلغ مناسب ومغاير الإيجارات العادية، ما حكم هذه المعاملة؟
هذا نوع من أنواع التقبيل، ويسميها أهل الشام التضمين، ويسمى ببيع المفتاح، ويبيع صاحب المحل المحل ومكان المحل، بمعنى أنه جاء وافتتح محلا في هذا المكان ولا زال يعمل بإخلاص حتى أصبح للمحل شهرة، وأصبح الناس يأتون إلى هذا المكان ويعرفونه، فيبيع البضاعة التي في المحل، ويبيع اسم المحل أو شهرة المحل في هذا المكان، وهذا محل نزاع بين الفقهاء، والراجح أنه إذا كان لا يزال يستأجر هذا المحل ولا زال عقد الإيجار باقيا، وأنه سيخرج قبل أن ينتهي عقد الإيجار، فإنه يجوز له أن يأخذ مقابل اسم المحل وشهرة المحل. أما إذا كان عقد الإيجار انتهى فليس له أن يأخذ شيئا، لأنه لا يملك شيئا من جهة هذا المحل حتى يأخذ له مقابلا، وإنما يبيع البضاعة فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: شخص قال لزوجته: أنت طالق لمدة شهر، فما حكم؟
إذا قال لامرأته: أنت طالق، لغى ما بعده، فيقع عليها الطلاق واحدة. قال لا، هنا أنت طالق لمدة شهر، لمدة شهر هذا يلغو، ويقع عليها الطلاق طلقة واحدة. نعم.
أحسن عليكم، يقول أنه يقوم بتحويل المال، وهذا التحويل فيه فارق في التوقيت، يحولها ويستلم في اليوم الثاني، ولا يوجد تسليم في نفس الوقت، في البداية يكون عقد فقط، فما حكم هذه الحوالة؟
هذه حوالات الأموال وهي على نوعين. النوع الأول أن تتضمن مصارفة، أو لنبدأ بالنوع الأول الأخف، أن لا تتضمن مصارفة، وإنما يكون تحويل المال بنفس العملة، فيعطيه مثلا 1000 دينار ليوصلها إلى ابنه في بلد آخر بالدنانير، أو يسلمه 1000 دولار ليوصلها إلى ابنه في بلد آخر بالدولارات، أو يعطيه 1000 ريال ليوصلها إلى ابنه في بلد آخر بالريالات، وهذا جائز ويجوز أن يأخذ أجرة، وهذا ما في إشكال. والحالة الثانية أن يتضمن صرفا بأن يعطيه عملة، ثم يقوم المحول بصرفها إلى عملة أخرى ويحولها إلى بلد آخر، فعندنا هنا حوالة وصرف. والإشكال في الصرف، فإن المعلومة أنه يشترط في الصرف التقابض في مجلس العقد، وأنه لا يجوز الانصراف وفي الذمة شيء، وهنا إما أن يتم التقابض في مجلس العقد فيكون ذلك جائزا، وصورة هذا التقابض في صورتين: الصورة الأولى أن تكون الحوالة سريعة، وهو النظام الذي تقوم فيه الشركة بالتحويل بطريق الحاسب الآلي، وبمجرد ما يسلم المبلغ إلى الفرع يدخل في نظام الحاسب الآلي للشركة في المدينة المحددة. يعني مثلا أعطاه هنا في المدينة على ريالات، على أن يحولها بالجنيهات المصرية إلى فرع في القاهرة، بمجرد ما يستلم النقود ويدخلها في الجهاز تخرج في الحاسب الآلي في القاهرة، بحيث أنه لو كان الشخص المعني بالحوالة قائما عندهم لصرف له فورا، فهذا جائز لأن التقابض حاصل فيها بالفعل أو القوة. بالفعل يعني فعلا يستطيع يقبض الآن، وبالقوة يقدر أن يقبض، ولكن الأحوط أن يرتب مع من يريد أن يحول له المال بحيث يكون في الفرع وقت التحويل، فإذا حول اتصل عليه بالهاتف قال حولت، مباشرة يقول للموظف فيه مبلغ باسمي فيقبض فورا قبل أن يخرج هذا من هذا المجلس، فهذا أحوط. والصورة الثانية أن يكون لكل من الطرفين وكيل في البلد الذي لا يكون فيه الطرف هذا، يعني أنا المحول، ولدي في المدينة الأخرى هو وكيلي في القبض، أنا التاجر الذي أحول لي وكيل في تلك المدينة، ونرتب المجلس هكذا، فأنا أقول لولدي تلتقي بفلان الساعة الفلانية، وفي نفس الساعة أنا ألتقي بالتاجر هناك، فأنا أعطي التاجر النقود بالعملة، عملة البلد هناك، ثم التاجر يتصل على وكيله ويقول أعطي ولد فلان مبلغ كذا بالريالات، فيقوم بإعطائه، نحن هناك في المجلس وهما في المجلس، ثم ننصرف وليس في الذمة شيء، فهذا جائز لأن القبض التقابض قد حصل. يبقى الإشكال في التحويل عن طريق المصارف من غير أن يكون فوريا سريعا، فيأخذ يوما أو يومين حتى يصل. هذه لها صورتان: صورة أن يعطى المحول شيكا معتمدا من البنك بالعملة التي سيحول بها، يوقع عليها المدير وآخر ويعطى للمحول، ثم المحول يأخذها ويرسلها إلى أهله، وأهله يذهبون إلى البنك ويصرفون بهذا الشيك. هذا ما في إشكال، لأن قبض الشيك قبض، فما دام أنه قبض منه في المجلس بالعملة التي سيحول بها هذا الشيك فقد حصل القبض، حتى لو تأخر استلام أولئك للمبلغ. وهذه الصورة أظن ألغيت الآن، كان معمولا بها في السابق لكن أظن أنها الآن ألغيت، لا أدري هل هي موجودة أو لا، لكن أظن عندنا هنا ألغيت. والصورة الثانية أن يعطى سند إيصال بأنه دفع كذا ريال وقيمتها كذا دولار مثلا أو كذا دينار باسم محولة باسم فلان كذا، وهذا مجرد إيصال، فهذا محل إشكال، لأن الإيصال توثيق وليس له أي قيمة مالية، ليس له أي قيمة مالية، وإنما هو توثيق حق. نعم لو ما وصلت يستطيع أن يراجع به ويطالب به، لكن ليست له أي قيمة مالية، فلا أثر له في القبض. وذلك الذي أفتي به أن هذا لا يجوز، الحوالات بالعملات المختلفة عما يتم فيه الدفع التي تتأخر يوما أو يومين أو نحو ذلك لا تجوز في هذه الصورة. هذه خلاصة ما أراه في هذه المسألة. نعم.
أحسنكم. يقول: إذا كنت أعمل مع صاحب العمل وأنهي عملي، هل يجوز لي أن أعمل خارج الدوام أو أذهب وأطلب العلم من دون إذن صاحب العمل؟
أعد.
يقول: إذا كنت أعمل مع صاحب العمل وأنهي العمل، هل يجوز لي أن أعمل خارج الدوام أو أذهب وأطلب العلم من دون إذن صاحب العمل؟
هذا السؤال مجمل، فإن كان قصدك أنك تخرج في أثناء الدوام وأثناء الوقت لكن بعد أن تكون قد أنجزت الأعمال، فهذا لا يجوز إلا بإذن صاحب العمل، لأن الأجرة ليست مقابل العمل المنجز، وإنما مقابل الوقت، مقابل حبس الإنسان نفسه في هذا الوقت، فهي لا تزيد وتنقص بكثرة العمل المنجز، والخصم لا يكون لهذا، وإنما العقد على الوقت. فالوقت من حق صاحب العمل ما دمت تأخذ عليه أجرة، ولا يجوز لك أن تعمل فيه عملا غير العمل الذي تعاقدت عليه إلا بإذن صاحب العمل، إلا بإذن صاحب العمل، بأن ترجع إلى صاحب العمل، لأن هذا الوقت حقه وملكه بهذه الأجرة. أما إذا كان قصدك أن تعمل خارج العمل بعد انتهاء الوقت، فتعمل عملا إضافيا أو تذهب لطلب العلم، فإن كانت المسألة مسألة العمل ففيها تفصيل. فإن كان صاحب العمل اشترط عليك في العقد ألا تعمل عملا آخر، فلا يجوز لك أن تعمل عملا آخر، لأن المسلمين على شروطهم. أما إذا كان صاحب العمل لم يشترط عليك ذلك ولم يجري عرف بذلك، فإنه يجوز لك أن تعمل بشرط، وهو أن لا تضر بأصل العمل، لأن أحيانا يا إخوة العمل له أسرار، فيأتي شخص يريد أن يستغل أنك تعمل عند فلان وتعرف الأسرار فيوظفك عنده بعد العصر مثلا من أجل أن يأخذ منك أسرارا عن العمل الذي تعمل فيه، فهذا فيه ضرر بصاحب العمل الأصلي فلا يجوز. أما إذا عدم الضرر فلا بأس، إذا عدم الشرط اللفظي وعدم الشرط العرفي وعدم الضرر فلا بأس. وأما طلب العلم فاطلب العلم ما دام أنك قد انتهيت من الوقت المتعاقد عليه، فلا حرج في أن تطلب العلم بعد هذا الوقت. نعم.
أحسن إليكم، يقول ما نصيحتكم للذين يكتفون بالدراسة النظامية ولا يحضرون دروس المشايخ؟
الدراسة النظامية إذا كانت في الجهات الموثوقة فيها خير عظيم وعلم وفير وفيها تنظيم طيب، كالدراسة في الجامعة الإسلامية مثلا، وهو مما يحث عليه ولا يزهد فيه، ويحث طلاب العلم على الدراسة النظامية والحصول على الشهادات والتنافس في هذا، لأن هذا العلم لا بد أن تكون له ثمرة، ومن ثمار هذا العلم أن تنتج به، أن يثمر في بلدك وبلاد المسلمين، والغالب أنك تحتاج إلى الشهادة حتى في الدعوة، حتى في التعليم، بل حتى في الخطابة، الغالب أنك تحتاج إلى الشهادة. فيحث طلاب العلم على الحرص على الدراسة النظامية وعلى الحصول على الشهادات والحصول على التقدير العالي لما في ذلك من المصالح الشرعية العظيمة. وطلب العلم في المساجد وعند العلماء والشيوخ وطلاب العلم من أمثالي، أعني الصفة الأخيرة، فإن فيها خيرا كثيرا إذا كان المدرس على منهج سوي على طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم، وكان يعلم العلم النافع ويجتهد في التعليم، فإن فيها خيرا كثيرا. والموفق من طلاب العلم خاصة من يأتون إلى المدينة، من يجمع بين الجامعتين الكبيرتين إن تيسر له ذلك، الجامعة الإسلامية ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المسجد فيه علم غزير وبركة عظيمة وأجور وفيرة لمن طلب العلم فيه، كما ذكرت ذلك مرارا. فمن وفقه الله ليكون طالبا في الجامعة الإسلامية فإني أوصيه بالإخلاص والاجتهاد في الدراسة النظامية، ثم أوصيه بالاجتهاد في طلب العلم عند الشيوخ، وليحذر شياطين الإنس والجن. شياطين الجن تريد أن تخذل عن العلم، يا أخي أنت لست حديدة، يا أخي أنت في الصبح في الكلية وفي العصر في الدرس وبعد المغرب في الدرس، كثرة الدروس أصلا العلماء ينصحون بعدمها. وبعض شياطين الإنس كذلك لا يستطيع أن يصرفك عن حلقة فلان لأنك ترى فيها علما وترى فيها خيرا، فما يأتيك يقول لك لا تجلس عند الشيخ فلان، لا يا أخي أشوف أنت تكثر من الدروس، تكثير من الدروس هذا يضرك ما ينفعك. أنا أقول دائما من فتح له باب خير فليلج، فإنه لا يدري متى يغلق. في كل شيء، فتح لك باب خير في الدعوة أدعو، فإنك لا تدري متى يغلق. فتح لك باب خير في الإمامة تقدم، فتح لك باب خير في الخطابة تقدم، فتح لك باب الخير في الدروس تقدم، فإنك لا تدري متى يغلق. ثم والله إنك لا تدري ما يدخلك الجنة بفضل الله. قد تكون جلسة في درس هي التي تدخل بها الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه النفس وأولئك الشياطين يحتاجون إلى الجهاد. ثم تعجب من بعض الناس يقول يا أخي أنت دائما في المسجد النبوي، هذه الدروس كثيرة وكذا، تعال عندنا. طيب وعندكم ما في دروس كثيرة؟ تصرفه عن ما هو أفضل، وعن علماء انتخبوا وطلاب علم انتخبوا للدروس ليكون عندك، وأنت ربما من طلاب العلماء الذين يدرسون في المسجد النبوي، ولا قصد لك سوى أن تصرف عن حلقة فلان وحلقة فلان من أهل العلم الموثوقين الذين عرفوا بسلامة المنهج وعرفوا بصحة العلم وحسن التدريس. يجب على هذا أن يتقي الله، ويجب على طلاب العلم أن يكونوا أذكياء أذكياء. لا تحرم نفسك من حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مهما قيل لك، والله خير عظيم وبركة عظيمة. الإنسان يجد في نفسه عندما يدرس هذه البركة، وكيف يفتح الله عليه من الأساليب ما لم يكن في ذهنه. وطالب العلم الذي يتعلم في المسجد النبوي يجد هذه البركة للعلم في تحصيله. وإن تيسرت لك الجامعة فذاك خير عظيم. نعم الجامعة لا تتيسر للكل، لكن من تيسرت له الجامعة الإسلامية فوالله إنها خير عظيم، وخذوها مني وأنا أتحملها أمام ربي سبحانه وتعالى. الجامعة الإسلامية في المدينة روضة من رياض الخير، روضة من رياض العلم، أسست على خير وفيها خير، ومهما بلغنا من النقص فيها خير. فأوصي بالحرص على الدراسة فيها لمن تتيسر له، مع الحرص على الدراسة في المسجد النبوي. ومن لم تتيسر له الدراسة في الجامعة الإسلامية فنعم الجامعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واحة علوم، والله كأنه من أقوى جامعات الدنيا في العلوم الشرعية. فلا يحرم الإنسان نفسه. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجعلني وإياكم ممن يدلون على الخير ويعملون بالخير. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.